السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف الحجة القائم المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: إن الله عز وجل يحب الجمال والتجمل ويبغض البؤس والتباؤس، فإن الله عز وجل إذا أنعم على عبد أحب أن يرى عليه أثرها. سئل: وكيف ذلك؟ فأجاب عليه السلام: ينظف ثوبه ويطيب ريحه ويجصص داره ويكنس أفنيته. إنه حديث عن الجمال والنظافة اللذين يعتبران من القيم الأساسية التي ركز وأكد عليها الإسلام. إنه حديث عن كمال من كمالات الله تعالى، فالله جميل، والإنسان بفطرته منشد نحو الجمال، والله تعالى فيه الكمال الذي يتضمنه مفهوم النظافة. إذا أردنا أن نعشب هذا المفهوم عن سلبياته وما هو في عالم الإمكان، وهذا ما ورد في حديث شريف: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة. هذه النظافة أكد عليها الإسلام أولا باعتبارها من الكمالات الإلهية، وثانيا ولأنها من الكمالات الإلهية هي من أخلاق الأنبياء. في الحديث عن الإمام الرضا عليه السلام: من أخلاق الأنبياء التنظف. والإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه في الحديث المشهور حول جنود العقل والجهل، والتي يحدد فيها الإمام جنود العقل وأيضا يضيف إليها جنود الجهل، يقول سلام الله تعالى عليه في الحديث عن جنود العقل: النظافة، وضدها أي من جنود الجهل القذارة. بل اعتبرت في حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله بأنها من أعمدة البنيان الإسلامي: تنظفوا بكل ما استطعتم فإن الله تعالى بنى الإسلام على النظافة، ولن يدخل الجنة إلا كل نظيف. هذا التأكيد ينبغي الوقوف عنه أو الوقوف عليه. وإن كانت مسألة النظافة من القيم التي على المستوى المفهومي هي مستحكمة، ولكن الإسلام أراد أن يعطيها القيمة الإسلامية التي تنطلق من الكمالات التي تحدثت عنها. والإسلام دخل في موضوع النظافة ابتداء من الجسد وصولا إلى الشارع. أما في الجسد فقد ورد التأكيد على النظافة باعتبارين. الاعتبار الأول هو اعتبار احترام الذات، يعني واحد يتنظف لأجل ذاته، ذاته التي تحيطها ملائكة والتي يقابل الله سبحانه وتعالى بها. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: طهروا هذه الأجساد طهركم الله، فإنه ليس عبد يبيت طاهرا إلا بات معه ملك في شعاره. هلا منقول في بيته: ولا يتقلب ساعة من الليل إلا قال: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. يعني النظافة المطلوبة، الطهارة المطلوبة، ليست طهارة فقط بالنسبة إلى الآخر، حتى بالنسبة إلى الذات، أن يبيت على نظافة وطهارة. الاعتبار الثاني هو اعتبار الآخر، هو اعتبار من يتحدث معه ومن يجلس إليه. ورد عن الإمام علي عليه السلام: تنظفوا بالماء من النتن الريح الذي يتأذى به، تعهدوا أنفسكم، فإن الله عز وجل يبغض من عبده القاذورة الذي يتأنف به من جلس إليه. واحد يكون قاعد مع شخص آخر، الشخص الآخر ينفر منه. ليش ينفر منه؟ ينفر من نوع رائحة، ينفر من مشهد، من منظر، يعبر عن عدم النظافة. الإمام علي عليه السلام يربط في هذا الحديث بين حب الله وبغضه وبين الطهارة والقذارة، بين النظافة والقذارة. وهذا ما يؤكد وغول هذا المفهوم في الدين حتى على مستوى العروج بين يدي الله سبحانه وتعالى. تماشيا مع هذا نجد أن الإسلام أمر بجملة من الواجبات التي تتعلق بالنظافة، ما اعتبرها فقط من باب الاستحباب وفي الدوائر التي تعتبر من النوافل، بل من الواجبات. نقرأ كما هو واضح في واجبات الإسلام: عندنا وضوء واجب، وهذا الوضوء هو متعدد يوميا، بده واحد يتوضأ على الأقل عادة يعني صباحا وظهرا ومساء على مستوى الوجوب. عندنا الأغسال الواجبة، من غسل الجنابة لغسل الميت، لي من الأغسال التي أوجبها الله سبحانه وتعالى، وهي لابد أن تتحقق من خلال الماء الذي يحقق هذه النظافة. وعندنا أيضا الطهارة الواجبة بالنسبة لأعضاء الإنسان، إن واحد جاءت عليه نجاسة بغض النظر عن الوضوء وعن الغسل، هناك غسل واجب، أن يطهر الإنسان نفسه، أن يطهر جسده قبل الصلاة، قبل الطواف، لأن هذا من التطهير الواجب الذي يعد من النظافة الواجبة. وأيضا أكد الإسلام فوق هذا على النظافة المستحبة والطهارة المستحبة، كالأغسال المستحبة، وهي أغسال كثيرة، من غسل الجمعة لغسل الإحرام للأغسال المستحبة في ليالي القدر، لي من جملة من الأغسال التي أكد عليها الإسلام تأكيدا بالغا، حتى اعتبر أن من لا يغتسل غسل الجمعة هو من أعجز الناس، لأنه عجز عن وحتى اعتبر لأهميته قضاء له في اليوم التالي، وإذا خاف عوزاز الماء أن يقدمه فيما قبله تأكيدا على هذا الغسل المستحب. وهكذا ورد عن الإمام الرضا عليه السلام وهو يعدد بعض الأغسال المستحبة: وغسل الجمعة سنة، وغسل العيدين، وغسل دخول مكة والمدينة، وغسل الزيارة، وغسل الإحرام، وأول ليلة من شهر رمضان، وليلة 27، وليلة 19، وليلة 21، وليلة 23. وهكذا هناك الكثير من الأغسال الواردة ويتؤكد الطهارة والنظافة المستحبة. أيضا نقرأ في فقه الإسلام وفي سنن رسول الله صلى الله عليه وآله النظافة الجسدية التي دعا إليها الإسلام من خلال نظافة الجسد من تقليم الأظفار ومن الأمور التي تتعلق بنظافة الجسد. وأكد الإسلام تأكيدا بالغا على دقة في النظافة، ابتداء من نظافة الفم في الحديث: خذ من شاربك وأظفارك في كل جمعة، خذ من شاربك، وخاصة أنه ورد في معنى ذلك أنه من الأدب أن واحد ما يربي الشوارب بحيث ينزلوا على الشفتين، لما يأكل بيعلق بعض الأكل في الشارب. من بعض الناس بيربوا الشوارب بحيث أن ذلك يؤدي إلى نوع مما يقابل النظافة في حياتهم. خذ من شاربك، خلي الشارب خفيف بحيث أنه لا ينزل إلى الشفتين ليكون الإنسان في ذلك على نظافة. قلم أظفارك، لأن ذلك إضافة إلى التجميل فإنه يدفع أيضا ما يقع في دائرة القذارة. وأيضا أكد الإسلام على تنظيف الأسنان، تطيب الفم بالسواك عن رسول الله صلى الله عليه وآله: تخللوا من الخلال الذي هو تنظيف الأسنان، تخللوا فإنه من النظافة، والنظافة من الإيمان، والإيمان وصاحبه في الجنة. وعنه صلى الله عليه وآله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. السواك أن يستعمل الإنسان العود الخاص من شجرة السواك، ولكن أيضا تخللوا، التخلل هو عام، نفس تنظيف الأسنان بأي وسيلة هو نوع من التخليل التي دعا إليه الرسول صلى الله عليه وآله. ورد عن الرسول أنه قال للإمام علي سلام الله تعالى عليهما وعلى آلهما: يا علي، عليك بالسواك، وإن استطعت أن لا تقل منه فافعل، فإن كل صلاة تصليها بالسواك تفضل على التي تصليها بغير سواك 40 يوما. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه تربية أراد الله سبحانه وتعالى أن يركزها ربطا لها بالصلاة: فإن كل صلاة تصليها تفضل على التي تصليها بغير سواك، مش 40 صلاة، تفضل 40 يوما، للتشجيع على ذلك. حتى أن الرسول صلى الله عليه وآله في بعض ما ورد عنه ربط ذلك بقراءة القرآن: طيبوا أفواهكم بالسواك، فإنها طرق القرآن. حتى نجد أن النبي صلى الله عليه وآله قد تحدث عن نظافة الأفواه بشكل عام بغض النظر عن السواك: نظفوا أفواهكم فإنها طرق القرآن. وعلى الإمام الصادق عليه السلام: في السواك 12 خصلة، هو السنة، ومطهرة للفم، ومجلاة للبصر، ويرضي الرحمن، ويبيض الأسنان، ويذهب بالحفر، ويشد اللثة، ويشهي الطعام ويذهب بالبلغم ويزيد في الحفظ ويضاعف به الحسنات وتفرح به الملائكة. هذه التأكيدات هي تأكيدات لاهتمام الإنسان بطيب الفم، لأنه يقرأ القرآن، لأنه يصلي، ولأنه أيضا يتحدث مع الآخرين. مع أن نحن أحاديث بتحذر من تناول الثوم لما واحد يجي على المسجد، أنه إياكم أن واحد يتناول النبتة الخبيثة برائحتها. أن واحد بده يجي على المسجد بيكون آكل أو مكان عام بده يتحدث مع الآخرين، إضافة إلى أن ذلك على أساس أن الفم هو طريق القرآن وهو طريق المناجاة والدعاء والتوجه والذكر إلى الله سبحانه وتعالى، أيضا بالنسبة إلى علاقة الناس بعضها ببعض. وأيضا ركز الإسلام في النظافة على نظافة اليدين على الإمام علي عليه السلام، وهذا من الآداب مش بس نصائح طبية في دائرة الطب فقط. غسل اليدين قبل الطعام وبعده، أي مستحب نحن عنا حسب ما وارد، غسل اليدين قبل الطعام وبعده زيادة في العمر، إلى أن قال ويجلو البصر. من الآداب التي تقع في دائرة النظافة هي أن يغسل الإنسان يديه قبل وبعد الطعام. وأيضا أكد الإسلام في إطار النظافة على نظافة الثياب، أن تكون الثياب نظيفة. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من اتخذ ثوبا فلينظفه. وورد أن النبي صلى الله عليه وآله رأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، مش مشط شعره منيح، مش مسرح الشعر، فقال: أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ ورأى رجلا آخر عليه ثياب وسخة، فقال صلى الله عليه وآله: أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه؟ وحتى يعطي التأكيد الديني الإسلامي على مسألة الثوب ونظافة الثوب، ورد أن النبي قال لإحدى زوجاته: اغسلي هذين الثوبين، أما علمت أن الثوب يسبح؟ فإذا اتسخ انقطع تسبيحه. حتى هذا الربط من باب التأكيد على أن الإنسان عليه أن يهتم جيدا بنظافة ثيابه. وعلى الإمام علي عليه السلام وهو يتحدث عن آثار النظافة في الثياب: النظيف من الثياب يذهب الهم والحزن وهو طهور للصلاة. بدءا من نظافة الإنسان من خلال نظافة الجسد ونظافة الثياب، تحدث أيضا عن نظافة المنزل، عن نظافة البيت. والأحاديث التي وردت في نظافة البيت تتحدث عن النظافة الدقيقة مش النظافة العامة في البيت. الإمام الباقر عليه السلام يتحدث، شوفوا الأحاديث كثيرة جدا لتأكيد هذه القيمة، يتحدث عن الكنس: كنس البيوت ينفي الفقر. بس شو يعني الكنس؟ في بعضهم شو كان يعملوا، خاصة لإحنا عايش بالمدينة، لما عايش واحد بصحراء أو ما شابه بيكون في كتير نوع من الرمل أو الغبرة الترابية التي تدخل إلى البيوت. فبعضه شو كان يعمل لما يكنس؟ يحطه وراء الباب، لأنه يعني بيجي هلا الضيف ما بيشوف البيت، بيشوف نظيف يعني، بس وين بيكون فاتح الباب والغبرة أو بقايا التراب أو الرمل وراء الباب. الإمام علي عليه السلام ورد أنه قال: لا تؤوي التراب خلف الباب. شوفوا الدخول للتفصيل. أيضا الرسول صلى الله عليه وآله كان يتحدث عن النظافة في إطار النفايات والتلويث الذي يحصل من هذه النفايات: لا تبيتوا القمامة في بيوتكم وأخرجوها نهارا فإنها مقعد الشيطان. هذا يبدو من بعض الروايات التي تتحدث عن الشيطان تتحدث عن السلبي بعنوان الشيطان، عن الأمر السلبي، لأن الشيطان كل ما فيه ضرر للإنسان يقع في اتجاهه. والقمامة والنفايات حينما يبيتها الإنسان في بيته هذه تشكل ضررا للإنسان، وهو يعمل في دائرة ضرر الإنسان. لا تبيت القمامة، بل أكدت الروايات على الدقة في النظافة، لأنه هلأ مثلا بيجي واحد بصير عنده نظافة بيت، بس وين واحد إذا بده يأكد النظافة بشكل دقيق، خاصة بالبيوت المرتفعة نوعا ما. بالبيوت المرتفعة بيلاحظ الواحد بجنبات البيوت العالية، بزوايا البيوت العالية بيجي العنكبوت بيعمل خيوط في هذه الأماكن. النبي صلى الله عليه وآله ورد أنه قال: بيت الشياطين من بيوتكم بيت العنكبوت. الإمام علي عليه السلام ورد أنه قال: نظفوا بيوتكم من حوك العنكبوت، فإن تركه في البيت يورث الفقر. هذا التأكيد وتأكيد حول النظافة، ليس الكلام حول جن، الكلام حول اتجاه شيطانه. النظافة من الإيمان، والقذارة هو ما يحبه الشيطان، فلذلك هو يحب أن تكون البيوت هكذا. والالتفات إلى بيت العنكبوت هو إلفات إلى الدقة في النظافة، إلى الدقة فيما أراد الله سبحانه وتعالى فيه طهارة البيوت، انطلاقا من الجسد ثم الثوب ثم البيت. تحدث الإسلام عن النظافة في الشارع، النظافة في البيئة المحيطة في المنزل، لأنه ممكن للواحد أن يكون نظيف في بيته بس تطلع الشارع لا يتعامل مع الشارع كما يتعامل مع منزله. نحن كثير من المشاهد المقززة منلاحظها، بيكون واحد ماشي بالسيارة، وأعتقد أن الكثير من المؤمنين يفعلون ذلك، ماشي بالسيارة بياخذ محرمة بكبها بالشارع من السيارة، أو بيكون مثلا عم يشرب له شي تنكة كوكا أو إلى ما هنالك بكبها من السيارة، أو شي بياكل لوح شوكولا بيفتح المغلف بكبه من السيارة، مع أن هذا قد لا يفعل ذلك في بلد آخر حينما يعرف أنه في البلد الآخر هذا ممنوع، يخاف من قانونهم ولا يخاف من الله في بيئتنا. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه هاي في فتاوى تحرم ذلك، واحد إذا رمى شيء هذا في الشارع العام، الشارع العام هو ليس ملكا شخصيا، أي مكان هو عام ما بيدخل ضمن الملك الشخصي، هذا بيدخل ضمن إطار الناس بشكل عام. ليس من حق الإنسان حينما يكون هناك شيء مشترك أن يزعج فيه الناس. والقذارة إضافة إلى أنها تسبب السلبيات هي مزعجة، شكلها مزعج إضافة إلى ما تسببه من ضرر، حتى بالأماكن العامة داخل البناية. يعني بجزء الواحد هلأ هو طالع على الأسانسير، افترضنا بالمصعد أنه مثلا يجي يأخذ محرمة ويزتها، أو يكون عم بيدخن سيجارة، هلأ بفوت واحد على البنايات بدخن سيجارة، الواحد بزتها بتشوف زلازير السيجارة هون وهون وهون وهون. بيجي واحد يوم القيامة هلأ بتقله أنه عشي مثلا عود، أنت إنسان متدين، عد شو عامل حرام، ما بيلتفت له أنه هو كم سيجارة زاتت على الأرض وتاركها بالأرض بشكل مزعج، إضافة للضرر، إضافة إلى أنه مثلا إذا واحد دخن افترضنا بالمصعد وجه الثاني يعني غصب عنه بده يشم التلوث ويدخل في نفسه التلوث، هذا أكيد من المحرمات. بس كمان في أيضا شيء له دخل بالبيئة، بالنظافة، بالمنظر، بالمشهد، هذا ليس ملكا للشخص. أي المثل المعروف، واحد ضرب الآخر بعصا له على أنفه فقال له: لما ضربتني؟ قال له: أنا حر، فأجابه إن لحريتك حدود أو حدودا تقف عند حد أنفه. الإنسان حر ولكن ليس في دائرة الآخرين، كل ما هو مشترك مع الآخرين لابد أن يعتبر فيه الآخر. من هنا أكد الإسلام على مسألة الآخر والنظافة باعتبار الآخر، ومنها مسألة الشوارع. النبي صلى الله عليه وآله قال وهو يؤكد على نظافة الشوارع: من سل سخيمة على طريق عامر من طرق المسلمين. طريق عام، هذا الشخص جعل هناك شيء من القاذورات. ما هو الناتج على المستوى الديني؟ من سل سخيمة على طريق عامر من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هيدي النبي صلى الله عليه وآله إما عم بيخبر إنه عم بيقول عليه لعنة الله، عم خبركم إن الله بيلعنه والملائكة بتلعنه والناس بيلعنه، أو النبي عم يدعي له، هو عم بيقول الله يلعنه، هو عم بيقول الملائكة تلعنه، هو عم بيقول الناس تلعنه. هذا الذي يتصرف في الشوارع العامة، هذا بالحقوق العامة، هذا غير الحقوق الخاصة، لأنه مرات كلمة تقرب أيضا صوب الخاص، كلمة المسألة أيضا دخلت في التعقيدات. إحنا عندنا مشكلة في الثقافة العامة، عندنا مشكلة بالنسبة لحقوق الآخرين حتى من الزاوية الدينية. قديش الموضوع نحكى فيه مثلا بزاوية أنه مرات واحد بيكون بده يعمل عمل ديني ولله، بس هو عم يعمله مقدماته بيتخلل كذا شغلي حرام، هو قصده عمل ديني. واحد بيجي مثلا بده يجي على المسجد، بده يصلي جماعة، بده يستمع الخطبة، بده يسمع محاضرة، كل هذا أمر حسن وجميل وراق جدا، بس بيسكر على سيارة غيره وبيفوت بيحضر غيره. هلأ بده يفوت على المستشفى، واحد عنده صار مريض بده يوديه على المستشفى، عنده حجز رايح على المطار إلى آخره، هو قاعد عم يدعو صاحبنا. قطعا قطعا أن لا يجيء إلى المسجد وأن لا يدعو ولا يحضر مجلس عزاء ولا يحضر خطبة الجمعة، قطعا قطعا هو أهون عليه، هو أهون عليه من فعله هذا. قطعا هو حينما يفعل هذا الحرام، هذا الحرام لا توازيه كل هذه الحسنات. ما في واحد يعمل حسنات بمقدمة حرام، ما في واحد يروح يسرق رغيف ويعطي لفقير، ما في واحد يسكر على سيارة غيره ويروح يصلي. معنا نحن عدة روايات تتحدث عن بعض الأشخاص الذين يدخلون إلى المسجد وللآخرين عندهم مظلمة، هاي الروايات تلعنهم، الله يلعنهم ما داموا في المسجد. فايتين على المسجد عند بيت المسجد والله ملعنهم. ليه؟ لك فايت على المسجد، لك روح شيل مظلمة الآخرين. أنت لما تكون ظالم الآخرين وتستطيع أن ترفع الظلم، ارفع الظلم قبل أن تجعل وجهك بوجه الله سبحانه وتعالى وتقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. من هذا الإطار تقع أيضا مسألة النظافة، مسألة البيئة، مراعاة الحق العام. من هنا أكدت الروايات على ذلك. اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد والظل وقارعة الطريق. اتقوا الملاعن يعني مواضع اللعن، إذا واحد فعل هذه الأشياء على قارعة الطريق بحيث يؤذي الناس. بالمقابل كانت الدعوة الإيجابية، كانت الدعوة إلى أن الآخر حينما يريد أن يرتقي إلى الله سبحانه وتعالى، يريد أن يتكامل بين يدي الله سبحانه وتعالى، في طريق غير الصلاة وغير الصوم، مع أهمية الصلاة التي هي رأس الدين وعمود الدين، مع أهمية الصوم الذي يثبت الإخلاص، أن يتصدق الإنسان، في طريق آخر غير الصدقة المالية، غير إطعام الفقير، غير كسوة اليتيم. ما هي هذه الطريق؟ النبي صلى الله عليه وآله قال فيما ورد عنه: إن على كل مسلم في كل يوم صدقة. هذا الحديث يؤكد أن المسلم عليه كل يوم أن يتصدق. هلا طبيعي أنه لما يسمع أو يسمع بعض الفقراء هذا الكلام يستغرب، فعلا في بعضهم قاعدين قال شو بده هلا منا النبي كل يوم واحد يتصدق، وين معنى صدقة؟ قيل من يطيق ذلك؟ خاصة المجتمع النبوي كان مجتمع فقير، الجو العام كان في فقر. قال من يطيق ذلك؟ فأجاب صلى الله عليه وآله: إماطتك الأذى. واحد بشيل أذى، إماطتك الأذى عن الطريق صدقة. اللهم صل على محمد. لا تكون الصدقة فقط أن تدفع مالا، الصدقة تكون كما ذكرت في الخطبة السابقة الكلمة الطيبة صدقة، إماطتك الأذى صدقة. ليست الصدقة تنحصر في المال، وإنما الصدقة تكون من خلال الخلق، والصدقة تكون من خلال خدمة الناس، والصدقة تكون من خلال إماطة الأذى عن طريق الناس. إنها التعاليم التي أراد الله تعالى من خلالها أن ينعكس الإيمان في البيئة في المسلك، حتى واحد ما يروح على بعض البلدان الأجنبية فيرى فيها قيم الإسلام من دون مسلمين، ليرجع ليرى مسلمين من دون تلك القيم. هذه مسؤوليتنا جميعا، هذه مسؤوليتنا نحن في أنفسنا وفي تربيتنا لأولادنا، هي مسؤولية الشباب الجيل الجديد الذي لابد أن يتآزر، ونحن تقدمنا في القيم، نحن وضعنا اليوم هو أفضل بكثير مما كنا عليه. حتى واحد ما يمارس سياسة الجلد على نفسه كما معتاد من الكثيرين، نحن تطورت بلداتنا، تطورت قرانا، تطورت بيئتنا، اليوم الحمد لله صار عندنا بلديات مهتمة بالقرى، مهتمة بالبلدات، صار عندنا بلديات مهتمة بالمدن تسعى سعيها، ولكن هذا لا يكفي، لابد أن نتطور ونتطور كما تطورنا في نواحي كثيرة لينعكس الإيمان، ليراه في النفس في الجسد والثياب وفي المنزل وفي الشارع وفي البيئة، ليمثل الإيمان كل مفردة من مفردات حياتنا. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.